بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي أيها الإخوة الشروع في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وأخذنا في الدرس الماضي مقدمة عن هذا الباب، وذلك بذكر بعض القواعد التي من خلالها يفهم هذا الباب على وجهه. وتقدم أيضا معنى التبرك وأقسامه. في هذا الدرس إن شاء الله تعالى نتدارس معا الأدلة الدالة على تحريم التبرك الممنوع، لأن مقصود المؤلف من هذا الباب وإفراده هو بيان حكم التبرك الممنوع من خلال الأدلة الكتاب والسنة. وقد أتى رحمه الله تعالى بآية تدل على ذلك، وبحديث من عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا. نعم، تفضل يا حوس. الاستفهام هو أفرأيتم كذا وكذا، هذا نوعه الاستخفاف والاستهجان بهذه الأصنام وتحقيرها وأنها ليست بشيء. نعم. هنا سيبدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان شرح وتفصيل كل ما يتعلق بماذا؟ بهذه الأصنام واحدا واحدا، وسيتبين لنا بعد ذلك وجه الدلالة من استدلال الشيخ رحمة الله عليه بهذه الآية على تحريم التبرك الممنوع. نعم، أولا اللات. نعم، اللات هكذا تكون شد على اللات، تكون تشد على شد على التاء، أما اللات هكذا خفيفة، يعني اللات بدون تشديد، فهي تقرأ هكذا وهكذا، كلاهما يعني قراءتان واردتان عن السلف. نعم.
والتشديد قراءة ابن عباس، فعلى قراءة التشديد تكون اسم فاعل من اللات. نعم. وكان هذا الصنم خصب رجل يستوغل على الرجال.
نعم، وهذا قول الشيخ، وكان هذا يعني اللات الصنم أصله رجل يلت السويق للحجاج، هذا رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ما حيث قال في قوله اللات والعزة، قال كان اللات رجلا يلت السويق أو يلت سويق الحاج، كان اللات رجلا يلت سويق الحاج. نعم. قيل أيضا أن اللات صخرة، قيل أن اللات صخرة، حيث كان أهل الطائف يفتخرون بها على غيرهم من أحياء العرب، وكانوا أيضا قد جعلوا لها بيتا ووضعوا على هذا البيت ستورا وخدما، فكانوا يلتمسون منها، يعني من هذه الصخرة يلتمسون البركة ويطلبون الخير. نعم. وللفائدة يعني في بيان اللات أيضا وذكر أقوال السلف بالأسانيد، ارجعوا إلى فتاوى ابن تيمية المجلد 27 صفحة 357، ذكر رحمه الله تعالى آثار عن السلف بالأسانيد إليهم في بيان اللات من هو. نعم. وأيضا قيل إن العزة شجرة عليها بناء وأستار بمكان يقال له النخلة، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، بين مكة والمدينة، وكانت محل تعظيم عند قريش. نعم. من المنان. الشيخ وإنما ذكر هذه الأصنام الثلاثة لأنها أشهر الأصنام وأعظمها عند العرب، وهذا يعني أنه كانت هناك أصناما أخرى، كانت أصناما أخرى أيضا تعبد ويلتمس منها البركة ويتمسح بها غير هذه الأصنام التي ذكرها الله في القرآن، وإنما أفردت هذه بالذكر لأنها كما قال الشيخ أشهر الأصنام وأعظمها عند العرب وأشدهم لها تعظيما. نعم. وللفائدة أرجعوا تفسير ابن كثير عند هذه الآية، فيه يعني شرح وإيضاح وشيء مما نقلته لكم، ففيه فوائد. لا ايش أكمل مش أكمل أكمل.
أكمل.
طيب هنا فائدة أيضا تتعلق بهذه الأصنام. ذكر أن هذه الأصنام سأذكر فائدتين، الأولى يعني علي والثانية عليكم واجب. أما الأولى فهي قد ذكر أن هذه الأصنام كانت كلها أحجار وكانت موجودة في جوف الكعبة. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة ونقلها عن بعض أهل العلم، ثم قال رحمه الله إن هذا باطل باتفاق أهل العلم بهذا الشأن. قال باطل باتفاق أهل العلم بهذا الشأن، يعني هذا الأمر الذي نذكر أن هذه الأصنام كلها كانت أحجارا وكلها كانت في جوف الكعبة هذا لا يصح. نعم. أما الفائدة الثانية وهي عليكم في الدرس القادم، أن هذه الأصنام كلها قد هدمت وأزيلت بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتأتون بالنصوص الدالة على هذا في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، فمن هذه الأصنام من قد كسرها المغيرة بن شعبة، ومن هذه الأصنام من قد كسرها خالد بن الوليد وغيرهم من الصحابة. الشاهد يعني تأتون بها في الدرس القادم ويعني نقرأها معا. تفضل. نعم يا لا لا لا، كلامنا عن هاي الأصنام الثلاثة بس، كيف أنها أزيلت، ما هي حادثة الإزالة؟ يعني واضح هذا، يعني هي حقيقة وقائع مشوقة تدل على يعني سمو الإسلام وقوته في ذلك الوقت، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك أي راية للكفر إلا ويزيلها، وأي أثر للشرك إلا ويمحوه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا طبعا عندما تمكنه عليه الصلاة والسلام من ذلك، وإلا قد كان في مكة لا يتمكن من هذا، لكن لما تمكن عليه الصلاة والسلام أزال هذه الأمور. نعم. فضل. هذا الكلام يعني الذي سمعناه أيها الأخوة لا صلة له بالباب، لأن الله عز وجل ينكر على المشركين أمر وهو خصلة جاهلية جعلهم والعياذ بالله يعني الإناث لله تبارك وتعالى والذكور لهم واستياءهم من الإناث إلى آخره. الشاهد عندنا ما يتعلق بقوله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، فالله عز وجل بعد أن بين ما رآه نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء وما قد يعني حصل له صلى الله عليه وسلم من الآيات الكبرى، انتقل إلى المشركين جل وعلا وسألهم هذا السؤال، سؤالا يتضمن ماذا؟ التحقير والحط من شأن الأصنام، فقال أفرأيتم اللات والعزى، يعني قد علمتم ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرونا ما تفعل أصنامكم. ولا شك أن هذا الأسلوب يدل على ماذا؟ يدل على بطلان ما هم عليه، فالله ينكر عليهم هذا ويحط من قدر آلهتهم ويعني يحقرها، فإذا ثبت بطلان عبادتهم لها ثبت أيضا بطلان ما يفعل عندها من التبرك والتمسح والتماس الخير ونمائه إلى غير ذلك. بعد هذا جاء الشيخ رحمة الله عليه بمناسبة هذه الآية للترجمة، يعني ما هي الصلة، ما هو الرابط بين هذه الآية وبين الترجمة وهي باب من تبرك بشجر وحجر ونحوهما، ما هو الرابط؟ تفضل يونس. ذكر بعض العلم مناسبة أوضح وأبين في بين الباب وبين الآية، حيث قال إن التبرك بالأشجار والأحجار والبقاع أو القبور ونحو ذلك من جنس عبادة المشركين لهذه الأصنام. لنلاحظ الآن الأصنام الثلاثة المذكورة منها ما ذكر أنه ماذا؟ أنه شجر، ومنها ما ذكر أنه حجر، ومنها ما ذكر أنه صنم، وهذه الأشياء لا شك أنها محل إيش؟ محل عناية عند المشركين قديما وحديثا أيضا. فاستدل الشيخ بهذه الآية وبين أن ما عليه المشركون في زماننا هذا هو الذي عليه المشركون في الزمان السالف، وأن هذه الآية كما أنها انطبقت في الزمان السالف أيضا انطبقت في الزمان الحالي. فقال أهل العلم أن التبرك بالأشجار والأحجار والبقاع والقبور ونحو ذلك كلها من جنس ماذا؟ من جنس عبادة المشركين لأصنامهم، فمن تبرك وتمسح بها ورجى الخير منها فإن أفعاله هذا مماثلة لأفعال المشركين وعند أصنامهم ومشابهة لهم. هذا هو يعني الذي ذكره بعض أهل العلم أوضح من كلام الشيخ رحمة الله عليه، معنى كلام الشيخ لا شك يصب في المعنى نفسه، والتشبه بالمشركين في هذا الأمر لا شك أنه محرم لأنه شرك بالله تبارك وتعالى. نعم، واضح يا إخوة؟ واضح حبيت؟ تفضل.
وقد يبتلي الله المرأة فيدفع له ما يريد من انتفاع الفضل أو جلب نفعه بهذا الشرك، ابتلاء من الله وامتحانه، وهذا قد تقدم لنا له نظائر، أن الله يبتلي المرء بتيسير الأسباب المعصية له حتى يعلم سبحانه من يخافه بغيره.
وسيأتي إن شاء الله في باب لاحق شرح هذه الجملة. نعم. هذا هو الدليل الثاني من أدلة تحريم التبرك الممنوع، الدليل الثاني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقرأ الحديث وشكام لي.
قالوا لها ذات الواو، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول
كما لهم ذاته. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر إنها السنن
أو
قلت والذي نفسي بيده كما قالت له إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، تتركون سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قوله: خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي بعد غزوة الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح مكة تجمع له وروازن بجمع أمرين كثير جدا، فقصدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه 12,000 من كان من أهل مكة وعشرة آلاف جاء بهم إلى المدينة. فلما توجهوا بهذه الكثرة العظيمة قالوا: لا نولد اليوم من قلة، فأعجبوا بكثرته، ولكن بين الله أن النصر من عند الله وليس من كثرة. قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فأتوا نعمتم شيئا مضافا عليكم الأرض بما رحبت. فالآيتين: ثم لما انحدروا من وادي حنين وجدوا أن المسلمين قد كمنوا لهم في وادي، فحصل ما حصل، وتفرق المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يبق معهم إلا أن وفيه رجل. وفي آخر الأمر كان نصر النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله. قوله: وجزاء جمع حديث، أي أننا قريب عهد بكم، وإنما ذكر ذلك رضي الله عنه للاعتداد في طلبهم وسؤالهم.
يعني سبب صدور هذا الطلب منهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم قريب عهد بكفر. نعم.
قوله: يعرفون عندها، أي يقيمون عليها ويعرفون لازم من شيء. ومنه قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. قوله: ينوضون، أي يعلقون بها أسلحتهم تبرقا.
نعم. يقول أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه ويصف لنا حال هؤلاء المشركين ويبين أن هناك عدة أعمال يمارسها المشركون عند هذه السدرة. العمل الأول: العكوف عندها. العمل الثاني: نياط أسلحتهم وتعليقها بهذه السدرة. وهذان الأمران، تعليق الأسلحة والعكوف عندها، دافعها ماذا؟ دافعها تعظيم هذه السدرة. فصار بناء على ما تقدم الأعمال التي تمارس عند هذه السدرة 3 أعمال: الأول التعظيم، والثاني العكوف عندها، والمداومة عندها أو البقاء، والأمر الثالث تعليق أسلحتهم عليها تبركا بها. فالعكوف عندها يعني كما قال أهل ملازمة هذه السدرة، والبقاء عندها على وجه ماذا؟ على وجه القرب والتعظيم لها. وتعليق أسلحتهم بها رجاء انتقال البركة إلى هذه الأسلحة. لماذا؟ حتى تكون أقوى في التأثير عند الضرب بها ومحاربة الطرف المقابل لحاملها. نعم. والأمر الثالث كما قلنا التعظيم. وهذه الأمور كلها دافعها ماذا يا إخواني؟ دافعها الاعتقاد في هذه الأشياء. فإذن باختصار، هذه الأعمال التي تمارس دافعها كما قلت التعظيم، نتج عن هذا العكوف، نتج عن هذا التعليق، تعليق الأسلحة. طيب كمل.
قوله:
لقب.
أي أنها تلقب بهذا اللقب لأنه تلقب فيها نسلها وتعلم عليها رجال امرأتها. والصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعل لنا ذات أنواب كما لهم ذات أنواب.
هذه الجملة يا إخواني اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، إذا تأملناها نجد في الحقيقة أنها تشتمل على عدة فوائد. الفائدة الأولى من قول الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط أن المتقرر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من حين إسلامهم أن مصدر تلقي الأحكام الشرعية وأخذ المسائل إنما يكون من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يؤخذ من قولهم اجعل لنا، يعني يا رسول الله اجعل لنا. ومتقرر عندهم أن العبادات وتلقي المسائل على قسميها العلمية والعملية مبناه على ماذا؟ على التوقيف، مبناه على التوقيف. وسيأتي شيء يعني شرح لهذه المسألة عند المؤلف في المسألة 20. الفائدة الثانية، لا بعد الدرس الله يحفظ، الفائدة الثانية من هذه الجملة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط أن التبرك وهو طلب البركة مما تتطلع النفوس إليه وترغب فيه وتسعى إليه، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء طلبوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. لأننا قلنا التبرك وماذا؟ وطلب الخير ونماءه وزيادته، هذا شيء مغروس في النفوس. فالصحابة رضي الله عنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم ذات أنواط، طلبوا منه أن يجعل لهم سبب ماذا يصلون من خلاله إلى الخير والزيادة والبركة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك. الفائدة الثالثة في هذه الجملة أن هؤلاء الصحابة الذين طلبوا هذا الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام كانوا غير عالمين بالحكم، والدليل اعتذاره رضي الله تعالى عنه بواقد حيث قال ونحن حدثاء عهد بكفر، فكانوا غير عالمين بالحكم، لأنه يا إخواني لأنه لا يظن بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يتعمدوا المخالفة، خاصة يعني في أعظم مسائل الدين وهو توحيد الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يرغبوا في معصية الله عز وجل ويتعمدوا مخالفته تبارك وتعالى والوقوع في أشنع الأمور وهو الشرك بالله عز وجل. وسيأتي أيضا شرح لهذه الجملة في المسائل عند المصنف. نعم. اجعل لنا لما كان هذا العمل أو هذا الطلب اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لما كان هذا العمل أيها الإخوة وحصول هذا السؤال غير متوافق مع أصول هذه الشريعة وغير متلائم وغير ملتقي مع أصل هذا الدين وأساس فهو التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى وطلب البركة منه عز وجل، جاء موقف النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الحكم الشرعي بعدة صيغ، ماذا قال؟
فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكبر، كبر تعظيما لهذا الفرد أي استعظاما له وتعجبا لا فرحا به، كيف يقولون هذا القول وهم آمنوا بالله وهم آمنوا بأنه لا إله إلا الله.
طيب كيف يقولون هذا القول وهم آمنوا بأنه لا إله إلا الله؟ هذا يتعلق بقاعدة ذكرناها من قواعد التبرك في الدرس الماضي، ما هي؟ ما طارق؟ ها؟ ما اسمع؟ ارفع صوتك. انها عبادة والعبادة وقفية بعد في بعد. أي جملة؟ ما بقول أي جملة. يعني لا قول الشيخ كيف يقولون هذا القول وهم آمنوا بأنه لا إله إلا الله؟ أيوة، يعني يطلبوا إيش؟ صحيح، يعني جيد. شو القواعد اللي ذكرناها؟ عند مكتوب عندك قواعد يا أبو أنس ولا فعمان إبراهيم؟ يعني ذكرنا من القواعد أن... نعم تفضل. سنت. نعم. أن مصدر البركة وجهتها من الله تبارك وتعالى وحده، فهم آمنوا أنه لا إله إلا الله، وأن الخير من جهته تبارك وتعالى، وأن حصوله حصول البركة من قبله عز وجل. فكيف يقولون، فكيف يطلبونهم هذا وهم قد آمنوا بالله عز وجل ووحدوه توحيدا كاملا تاما، ومقتضى هذا التوحيد والإيمان أن لا يطلبوا هذا إلا من الله تبارك وتعالى. إذن هذه الصيغة الأولى التي أنكر بها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة هذا الطلب، وهي الإتيان بالتكبير، الإتيان بالتكبير تعظيما لهذا الطلب وبيانا لخطورته وقبحه وبعده عن شرع الله عز وجل. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية،
لكن إنها السنة أي الطرق التي يسلكها العباد، قوله قلتم الذي نفسي بيده كما قالت لهم إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، أي إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاس ما قال الصحابة رضي الله عنهم على ما قال بنو إسرائيل لموسى حين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله، فأنتم طلبتم ذات أهواء كما أن لهؤلاء المشركين ذات أهواء.
إذن هذه الصيغة الثانية من صيغ إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة هذه المقالة. الصيغة هي تشبيه مقالة الصحابة بمقالة قوم موسى، تشبيه مقالة الصحابة وهي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط بمقالة قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا يدل على أن قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط أن هذه المقالة شرك بالله عز وجل. وما نوع الشرك هذا الذي حصل؟ هل هو أصغر أو أكبر؟ سيأتي إن شاء الله بيانه عند المؤلف في المسألة 11 إن شاء الله. نعم. هذه هي الصيغة الثالثة. كمل يونس، كمل.
ويقولون مثل قوله وهذه مثل لا يراد بها الإكرام وإنما يراد بها التكبير، لأنه من المعلوم أن سنن من كان قبلنا مما جرى تشبيهه سنن مطالة، حيث طلب ذلك مع طهارة النبي صلى الله عليه وعلى آله، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحذر أمته أن ترتب سنن من كان قبلها من الضلال والغي. والشاهد من هذا،
إذا هذه الصيغة الثالثة من صيغ إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة هذا الطلب، وهي الصيغة تحذيره صلى الله عليه وسلم ونهيه الصحابة عن هذا العمل، تحذيره ونهيه الصحابة رضي الله عنهم عن هذا العمل بقوله لتركبن إيش سننا أو سننا من كان قبلكم، وأن ارتكاب هذا العمل أو طلبه إنما هو من أفعال من؟ أفعال اليهود والنصارى والأمم السالفة والمتقدمة على هذه الأمة. نعم. يعني الشاهد من هذا الحديث على التبرك الممنوع هو ايش؟
اجعلنا ذات اخوان كما لهم ذات اخوان.
نعم.
فانكر عليهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
وهذا هو وجه الاستشهاد، يعني طريقة وصولنا الى الحكم، وان هذا ممنوع انكار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة هذا الامر. فلو سأل سائل وقال كيف علمنا أن هذا الأمر الذي طلبه الصحابة ممنوعا، نقول من ماذا؟ وعلي، من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالصيغ الثلاث المتقدمة التي وردت في الحديث. ما مناسبة الحديث للباب؟ مناسبة الحديث للباب أنه أفاد ودل على أن التبرك بالأشجار ورجاء الخير منها وطلب نمائه بسببها أن هذا شرك بالله عز وجل. على أي كيفية أو صفة كانت هذه التبرك، سواء بالتمسح أو بالجلوس عندها أو بتعليق شيء عليها أو أخذ ورقها ونحو ذلك، فالحديث صريح وواضح في تحريم التبرك بالأشجار، ويلحق بالأشجار كل ما كان على هيئتها، سواء كانت القبور أو كانت الأحجار أو الرمال ونحو ذلك من الأشياء. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث، ونقف عند هذا لأني على موعد، وفي الدرس القادم نتدارس المسائل. وميزة مسائل هذا الباب أيها الإخوة، يعني كل مسألة أشبه ما تكون بالقاعدة المستقلة، وهذا يعني من مزايا هذا الكتاب، كتاب التوحيد، يعني المسائل قواعد، كل مسألة قاعدة، يعني خاصة الباب هذا قاعدة مستقلة، يعني تستحق حقيقة إفرادها بمقال. التوفيق بيد الله تبارك وتعالى. وعدد هذه المسائل يعني 21 أو 22 مسألة، سيأتينا إن شاء الله إيضاحها في الدرس القادم من خلال وتعليق كلام أهل العلم وبيانهم لها إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. نعم. يقول الأخ يونس، يعني يستدل البعض بهذا الحديث بقول الصحابة جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، على أنه لا يلزم الشخص أن يتعلم العقيدة. سؤال، وجه الدلالة؟ لا وجه، يعني شو، وين طريقة الاستنباط؟ يعني يعني رد هذه الشبهة من وجوه في الحقيقة. الوجه الأول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حديث عهد إيش؟ بكفر، يعني لا زالوا في أول دخول الإسلام، فتحت حنين، فتحت جاءت غزوة مكة، يعني لا زالوا بعد أن أسلموا، ويعني أدخل الله عز وجل الإسلام في قلوبهم ورضوا به دينا، تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فهم لا زالوا ماذا؟ لا زالوا في بداية الإسلام. والأمور يعني التفصيلية لا يعلمها كثير من الصحابة، خاصة في بداية الإسلام، قصدي يعني الشيء التفصيلي عن الإسلام ومسائل الدين لا يعلمها إيش؟ لا يعلمها المبتدئ في الإسلام. الشيء الثاني، يعني هذا الاستنباط العجيب، نقول من سبقكم إليه من العلماء المعتبرين من أهل السنة؟ طيب، الأمر الثالث، يعني هذا الحديث في الحقيقة هو رد عليهم. كيف؟ إنكار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن الإنسان إيش؟ يجب أن يتعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن سمع هذه المقالة بادر بالإنكار، وأوضح صلى الله عليه وسلم خطورة هذه المقالة، وأن مقالتهم تشبه مقالة قوم موسى عليه الصلاة والسلام له: جعلنا إلها كما لهم آلهة. الأمر الرابع، ماذا نفعل الأدلة المتضافرة المتواترة المقطوعة يعني المعلومة بالضرورة من الدين في وجوب تعلم التوحيد. ماذا نفعل بقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك؟ ماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله؟ هل فقط أن يقول لهم قل لا إله إلا الله؟ لا، تعليمهم. الأمر الخامس، ماذا نفعل بالأدلة التفصيلية في بيان وشروح وفي بيان مسائل التوحيد في أدنى الأمور يعني وأيسرها التي قد يتساهل فيها كثير من الناس، مسألة الألفاظ والحلف بغير الله، قول ما شاء الله وشئت، ولولا أنت وفلان، كلها مما جاءت الشريعة به بالنهي عنه والتحذير منه، ماذا يفعل في هذا كله؟ فلا شك أن يعني هذا الإنسان قائل هذه المقالة أحد أمرين، إما أنه جاهل، وإما أنه والعياذ بالله يعني مغرض وصاحب الشبهة ومبدأ يدعو والعياذ بالله إليه مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، والله أعلم. نعم. يعني مقتضى الإيمان، واضح، مقتضى الإيمان أن لا يطلبوا هذا الشيء، مقتضى الإيمان بمعنى لا إله إلا الله ومدلولها ومعناها لا يقول هذا القول. لكن لما كان الصحابة كما سيأتي يعني جاهلين بالحكم الشرعي صدر منهم هذا الشيء، سيأتي معنا إن شاء الله في المسألة أظن 20 أو نشرون إن شاء الله، نعم، أو 11، نسيت الآن، الله. شيء ثالث، نعم، قلت لك سيأتي في الدرس القادم، لا تستعجل رزقك. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.